يا رب يا الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم في الحاج بالوقوف في مشعر عرفة قبل التوجه إلى مزدلفة. ومقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا إلى حجاج بيت الله الحرام، وأكد سماحة السيد القائد على وحدة المسلمين واعتبرها بأن إحدى الركيزتين الأساسيتين للحج، وقال إن الوحدة بمقدورها إيصال الأمة الإسلامية إلى ذروة العزة والسعادة عندما تترافق مع الذكر والروحانية. وقال سماحته إن هذا الوعي الذاتي الإسلامي أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازية في قلب العالم الإسلامي، وإن القوى الاستكبارية تواجه مأزقا كبيرا في التعامل معها، معتبرا أن الساحة الفلسطينية من التجليات لهذه الظاهرة المذهلة التي استطاعت جر الكيان الصهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدفاع والارتباك. بدأ حجاج بيت الله الحرام بأداء الركن الأعظم من أركان الحج المتمثل بالوقوف على صعيد عرفة، وتوافد الحجاج لمشعر عرفات من خيامهم وجلسوا منفردين أو في مجموعات لصلاة وتلاوة القرآن. هذا ومن المقرر أن يتوجه الحجيج بعد مغيب الشمس لمشعر مزدلفة للمبيت فيه قبل التوجه إلى منى لرمي الجمرات في أول أيام العيد. للإضاءة أكثر على أبرز ما جاء في أجواء مشعر عرفات، إليكم هذا التقرير.
نحن الآن في صعيد عرفات، في يوم عرفة، وفي صعيد عرفات الطاهر. في هذا اليوم اجتمع حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن في صعيد عرفات للوقوف وأداء ركن الحج الأعظم في هذه المنطقة. طبيعة هذا اليوم هو تزامن اليوم الجمعة، دليت أدعية ومن بينها دعاء النذر. طبيعة هذا اليوم وبعد شروق الشمس سمعنا لكلمة يعني ممثل قائد الثورة الإسلامية في موضوع الحج عبد الفتاح نواف حول موضوع الحج، وأيضا بعد ذلك كان نداء قائد الثورة الإسلامية سوريا باللغتين الفارسية والعربية في المحبط الوحي وتحديدا في صعيد عرفات. أكد البيان على أهمية الوحدة الإسلامية وتقدم محور المقاومة والمقاومة، وأيضا تراجع قوى الظلام وقوى الشر. ما نشهده أن هو رفع شعارات إثنين المشاركين في هذه المراسم التي تعلن البراءة عن المشركين، وترتفع الأصوات وتفتح الأصوات حاليا في الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. تعود خلفية هذه المراسم إلى العام العاشر بعد الهجرة النبوية الشريفة، وتحديدا منذ نزول سورة التوبة وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقرأ هذه السورة في مكة المكرمة ويعلن براءة المسلمين من المشركين. تعود هذه المراسم التي تقام سنويا في مخيم الإيرانيين في صعيد عرفات، وأيضا سابقا في مكة.
أصدر الحجاج الإيرانيون الذين شاركوا في مراسم البراءة من المشركين في صعيد عرفات بيانا من 5 نقاط دانوا فيه التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوا إلى تحرير القدس الشريف. جاء في البيان أن تحرير القدس من الأولويات الثابتة للأمة الإسلامية، وأن أي نوع من أنواع التطبيع مع سلطات الاحتلال يعد خروجا عن صفوف المسلمين. وجدد الحجاج الإيرانيون في بيانهم عهد التمسك بمبادئ الإسلام المحمدية الأصيل والأفكار السامية للإمام الخميني ولقائد الثورة الإسلامية، مدينين السياسات الأمريكية والصهيونية الهادفة لزرع الفرقة بين المسلمين. أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة، وشهدت ساحة الأقصى حضورا واسعا من المرابطين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48 الذين سيروا قوافل الرباط للأقصى منذ أمس من مناطق متفرقة في فلسطين المحتلة. من جانبها دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط والمشاركة في التواجد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك تجسيدا لوحدة الشعب وتلاحمه في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك وحمايتها من جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين المتطرفين. إلى اليابان، حيث توفي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في مدينة كاشيهارا بمنطقة نارا غرب البلاد. وأدان رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي بأقوى العبارات، معتبرا الهجوم بأنه عمل وحشي حدث خلال الانتخابات. وأكد كيشيدا إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضمن أجواء الديمقراطية وحرية الرأي، ودعا للدفاع عن تلك المبادئ، مضيفا أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لن يستسلم للعنف وسيواصل حملته الانتخابية السبت. أكدت اللجنة العسكرية الممثلة لصنعاء في مشاورات الأردن أن تحالف العدوان ما زال يماطل في تنفيذ أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن فتح الطرقات في تعز والالتزام ببنود الهدنة الأممية مع استمرار خروقات وأعماله العسكرية. هذا واعتبر المجلس السياسي الأعلى في اليمن عدم التزام تحالف العدوان بتنفيذ جميع بنود الهدنة يعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على استمرار النقاش لبحث أي تجديد للهدنة. إلى تونس، حيث أكد المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري أن سلطة الانقلاب أظهرت عجزا في معالجة الأزمة الاقتصادية، وندد الخميري بالاستفتاء على الدستور واعتبره بأنه يفتقد للمرجعية القانونية والدستورية داعيا إلى مقاطعته. يأتي ذلك عقب تجميد أرصدة رئيس الحركة راشد الغنوشي واتهامه بغسيل الأموال. بدأ وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتماعا اليوم في مدينة بالي الإندونيسية بمشاركة وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والروسي سيرجي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي الكلمة الافتتاحية تناولت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الوضع في أوكرانيا ودعت إلى إنهاء الوضع الحالي في أوكرانيا عاجلا وليس أجلا وتسوية الخلافات على طاولة المفاوضات وليس ساحة المعركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا بدأت معركتها للتو في أوكرانيا وتتحدى أن يحاول الغرب هزيمتها في ساحة المعركة. وأضاف بوتين أن على الجميع أن يعلم أن روسيا لم تبدأ أي شيء بالطاقة القصوى حتى الآن وأن موسكو لا ترفض محادثات السلام إلا أن الآمال في إجراء أي مفاوضات تتضاءل كلما طال أمد الصراع، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني يدفع ثمن السياسات الغربية تجاه الحرب في بلادهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام ويدعو للحفاظ على الوحدة. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم في الحج بالوقوف في مشعر عرفة قبل التوجه إلى مزدلفة. ومقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي خلال تعرضه لإطلاق نار في تجمع انتخابي. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، طيب الله أوقاتكم بكل المباهج والمسرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل النهوض به كما وكيف، حيث سنواصل حديثنا في حلقة هذا الأسبوع عن السياحة ودورها في تنمية الإنتاج. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، ازدهرت إمكانيات إيران الضخمة بعد الثورة الإسلامية للتحول إلى اقتصاد ناشط نام، حيث طرأ على إيران الكثير من التطور والنمو في كل المجالات. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تنمية صناعة السياحة، وسنشير في هذه الحلقة إلى التطور الذي حدث في القطاعات الأخرى من صناعة السياحة. ويعتبر تدريب الأيدي العاملة وزيادة المنشآت السياحية مثل الفنادق والنزل المحلية وشركات السفر من بين الإنجازات القيمة بعد انتصار الثورة الإسلامية في مجال السياحة. وتعد إيران أيها الأحبة من ضمن البلدان الخمسة الأولى في العالم من حيث التراث الثقافي والآثار. وهذا التراث الثقافي والآثار القديمة والطبيعة المتنوعة من نقاط الجذب السياحية المهمة التي ازدهرت في إيران بعد الثورة الإسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، والاهتمام بالهوية الإيرانية الإسلامية من أهم مكاسب الثورة الإسلامية، والتي يمكن أن نشهد تجليها في المحافظة على التراث الثقافي وصيانته. وقد تم القسم الأكبر من تسجيل التراث غير المنقول ومنه الأبنية التاريخية على المستوى الوطني والعالمي بعد الثورة الإسلامية، ولذلك تسجيل التراث غير الملموس للإنجازات والمكاسب بعد الثورة. ومما يلفت النظر التغيرات والتطورات التي حدثت في القسم التنظيمي والبنيوي للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران بعد الثورة الإسلامية، بحيث لم يكن لمثل هذه التنظيمات المتماسكة والموحدة للحفاظ على التراث الثقافي وجود.
نعم أعزائي الكرام، وقد واجهت الصناعات اليدوية في إيران بعض التهديدات والتغييرات منذ العهد القاجاري، ولكننا شهدنا بعد الثورة الإسلامية نموا لافتا في هذا القطاع من الناحيتين الكمية والنوعية. وقد كان لزيادة عدد السياح إلى إيران من جميع أرجاء العالم وخاصة البلدان الغربية آثار مهمة في مواجهة الموجة السياسية والخبرية لوسائل الإعلام الغربية في تقديم صورة سوداء ومظلمة عن إيران.
نعم، وقد حول اندهاش معظم السياح الأجانب بمشاهدة التطورات والإنجازات التي حققها النظام والثقافة الإسلامية الإيرانية الغنية والاختلاف الفاحش بينها وبين الصورة السوداء التي صنعتها وسائل الإعلام الأجنبية عن إيران إلى أفضل دعاة وسفراء ثقافيين للجمهورية الإسلامية في بلدانهم. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم تطور السياحة بعد انتصار الثورة، وخاصة السياحة الدينية.
أيها الأخوة والأخوات، كان نظام الملكي السابق في إيران يسعى من أجل نشر تاريخ إيران الملكي، ولم يكن بمقدوره فعل شيء في هذا المجال حتى التسجيل العالمي لآثار إيران التاريخية مثل تخت جمشيد وباسرغاد من الآثار المتبقية من أسرة الملوك الإخمينيين، وذلك رغم اعتماده على دعم أمريكا والبلدان الغربية. وقد تم تسجيل هذه الآثار بعد الثورة الإسلامية عالميا.
نعم مستمعينا الكرام، وينقسم السياح إلى داخليين وخارجيين، ولإيران الكثير من السياح الداخليين بفضل مساحتها الشاسعة وسكانها الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة، والطبيعة المتنوعة والقوميات والعادات والتقاليد المختلفة. وكان السفر قبل الثورة الإسلامية مقتصرا على طبقات خاصة بسبب المستويات المتدنية للدخول والهوة الطبقية العميقة بين شرائح المجتمع.
نعم، وكان قسم كبير من ثروات الشعب الإيراني تحت تصرف العاملين في البلاط، فلقد نهب الشاه والعائلة المالكة والكثير من المرتبطين بالحكومة البهلوية قسما كبيرا من ثروة الشعب الإيراني بعد سقوط نظام حكم محمد رضا شاه، ولكن الأموال المنقولة للشاه ورجال بلاطه صدرت لصالح الشعب الإيراني.
وتمت مصادرة 83 قصرا للشاه وأسرته، وتحولت إلى متاحف، كما تحولت القصور التي كانت موضع حياة الملوك والأسر الحاكمة ولياليهم الحمراء إلى مجموعات وطنية مثيرة للعبر والدروس، ويشاهدها الملايين من الزوار الداخليين والخارجيين.
وكان عدد السياح على جانب لا يتجاوز 500,000 قبل الثورة، ولكنه ما لبث أن ازداد بعد انتصار الثورة الإسلامية حتى بلغ 10 أضعاف، مسجلا العدد 5 ملايين في السنة. وبالطبع أعزائي الكرام، فإن هذا العدد ضئيل حسب المقياس العالمي، وجمهورية إيران الإسلامية تتمتع بالقدرة على جذب نسبة أعلى من السياح الأجانب. وقد هددت إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية مصالح القوى السلطوية وعلى رأسها أمريكا، ولذلك فقد واجهت منذ بدء انتصار الثورة الإسلامية أنواع العقوبات الظالمة وموجة الهجمات الإعلامية بهدف الإساءة إلى صورة إيران.
ويعتبر التغيير المشهود في نظرة العالم إلى إيران من نظرة التحقير والإذلال قبل الثورة إلى نظرة احترام وإعزاز بعد الثورة من معطيات زيادة عدد السياح الأجانب في إيران.
نعم أعزائي الكرام، وتعد إيران من أرخص بلدان العالم في مجال السياحة بفضل آثارها التاريخية العديدة والتراث الثقافي الغني والطبيعة والمناخ المتنوع، وهي ميزة كبيرة للسياح الأجانب، فهم بإمكانهم أن يزوروا أجمل بلدان العالم والتي تضم مختلف الآثار التاريخية والمعالم السياحية الطبيعية بأقل النفقات.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة.
في الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقيكم، في أمان الله،
إلى اللقاء.
لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب، لبيك يا رحمن يا ربي، لبيك أنفثها من القلب. لبيك يا رحمن مغفرة، إني فررت إليك من ذنبي. لبيك يا دنيا أعيديها، في مسمع نجوى من الحب لبيك يا رحمن مغفرة إني فررت إليك من ذنبي 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 لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب عرفات كم جاءوك من فوج لبى وكم شاهدت من ركب جاءوك يا عرفات فابتسمي للركب من عجم ومن عرب إيمانهم بالله وحدهم فليهزأ الإيمان بالخطب فليهزأ الإيمان بالخطب فليهزأ الإيمان بالخطب فليهزأ الإيمان بالخطب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب وإذا رلا قلب لخالقه وسماع للأحقاد والكسب وإذا رلا قلب لخالقه وسماع للأحقاد والكسب فهو الجدير بعفو خالقه أنعم بذاك القلب من قلبي 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 لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي لبيك أنفثها من القلب لبيك يا رحمن يا ربي 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 يا ربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
التقنية الحديثة ونمط الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم مستمعين الكرام كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم الاتصالات وتقنياتها وعلى رأسها الشبكة العالمية للمعلومات أو الإنترنت وتأثيرات الاستخدام المغلوط وغير المنضبط لها على الشريحة الشابة في المجتمع وفي مقدمتها الأحداث واليافعون ندعوكم للمتابعة
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. إن الاستخدام غير المناسب لتقنية المعلومات قد يهيئ أحيانا أرضية تدني المستوى الدراسي للشباب، فقد أظهرت الدراسات أن إدمان الأحداث للإنترنت والاستخدام غير المنطقي لهذه التقنية الحديثة من شأنه أن يترك أثارا هدامة على قدرتهم على التعلم وعلى مستواهم الدراسي. وقد وجدت التكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت وأجهزة المحمول والألعاب الرقمية الكثير من المعجبين بين الفتيان والفتيات، بحيث أدت إلى أن تعاني نسبة عالية من الطلاب من الكثير من المشاكل في التركيز والانتباه الكافي إلى الدرس وما إلى ذلك. ومن المواضيع التي أدت إلى ظهور القلق الشديد بين المعلمين وواضعي السياسات التعليمية الاستخدام غير الصحيح من قبل التلاميذ للإنترنت في القيام بواجباتهم وتقاريرهم الدراسية.
نعم، فلقد تسببت هذه التقنية الحديثة إلى أن يعمد الكثير من التلاميذ إلى العالم الافتراضي من أجل القيام بواجباتهم الدراسية وأن يؤدوا واجباتهم هذه في أسرع وقت من خلال نسخ المعلومات من المواقع الإلكترونية، كما يجد الكثير منهم بحوثهم واختباراتهم عبر البحث في الإنترنت ليسلموها إلى معلميهم، الأمر الذي أدى إلى أن ينخفض المستوى العلمي للطلاب يوما بعد آخر وأن يخصصوا أوقاتا أقل للقيام بواجباتهم.
وتظهر الدراسات أن الطلاب يعتبرون الإنترنت أكبر مصادر المعلومات وأفضلها، بحيث إن أكثر من 90% منهم يفضلون استخدام الإنترنت على قراءة الكتاب، بل إن الكثير من الطلاب ليسوا مستعدين لأن يفكروا ولو لبضع دقائق حول القضايا المتعلقة بدروسهم ويحاولوا الإجابة عن أسئلتهم من خلال الإنترنت.
طيب، ومن مضار استخدام الإنترنت وخاصة بين الأحداث عدم تعلم المهارات اللازمة لإقامة العلاقات مع الآخرين في العالم الواقعي للمجتمع، فالشخص الذي يقيم العلاقة مع الآخرين في العالم السايبري لابد وأن يواجه الكثير من المشاكل.
نعم، والشاب الحدث يدخل العالم الافتراضي من خلال الحصول على جهاز الحاسوب ويبدأ في هذا العالم بالتحدث وتبادل الأفكار، ولكنه يبتعد عن الواقع تدريجيا وينسى مدى الاختلاف بين الاتصالات في العالم الافتراضي وبين العلاقات الحقيقية، ويبتلى بالسلوك الممزوج ونسج الخيال. وبناء على ذلك فإن الحدث لا يتعلم في عالم الويب المهارة اللازمة لإقامة العلاقة مع الآخرين في العالم الواقعي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أحبتي، لقد توصل علماء النفس من خلال الدراسات التي جرت في مناطق مختلفة من العالم إلى أن الكآبة منتشرة أكثر بين المستخدمين المدمنين للإنترنت مقارنة مع المستخدمين العاديين. وكشفت دراسة أخرى عن أن الأشخاص المدمنين على الإنترنت يعانون من مشاكل مثل الأرق وتدني المستوى الدراسي والأمراض الجسمية والكآبة والاضطراب والسلوك العنيف.
كما تظهر نتائج أحدث دراسات وبحوث العلماء الصينيين والأستراليين أن احتمال حدوث السلوكيات الشاذة وإيذاء الذات لدى الأحداث المدمنين على الإنترنت أكثر قياسا إلى الفئات العمرية الأخرى. وعلى سبيل المثال فإن الدراسة السلوكية على 1618 شابا في الصين أظهرت أن إدمان الإنترنت بين الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين سن 13 إلى 18 يقترن بسلوكيات إيذاء النفس، ومنها جر الشعر والحرق أحيانا. وقد أثبتت الدراسات أن نسبة إيذاء النفس بين الطلاب المدمنين على الإنترنت قياسا إلى الطلاب غير المدمنين على الإنترنت تفوقهم بثلاثة أضعاف.
نعم، إن الصور والأفلام التي تعرض لمستخدمي الإنترنت عن الحوادث الأليمة أو المشاهد العنيفة تشكل تهديداً كبيراً لسلامة الأحداث النفسية، وتؤدي إلى ظهور سلوكيات عنيفة فيهم. فمشاهد أفلام الجريمة وممارسة الألعاب العنيفة تثير الأحاسيس لدى الأحداث إلى حد كبير، ومن شأنها أن تشكل خطراً عليهم وعلى المجتمع. ويشهد على ذلك حوادث العنف التي يرتكبها الطلاب والتلاميذ بين الحين والآخر في مدارس أوروبا وأمريكا، وتؤدي إلى حدوث الكوارث.
نعم، وتعتبر غرف الدردشة مستمعين الأفاضل في الإنترنت من المجالات التي يستخدمها الأحداث على نطاق واسع، ورغم أن هذه الغرف يمكن أن تكون مواضع مناسبة للالتقاء أو التحاور مع الشباب اليافعين الآخرين والمعلمين والأشخاص الآخرين من ذوي الخبرة بالطبع في أرجاء العالم، لكنها قد تتحول إلى منزلق خطير لاستغلال اليافعين من قبل المجرمين والمنحرفين. ومن جملة هذه المخاطر التي تمكن الإشارة إليها استغلال المعلومات الشخصية لليافعين والإيقاع بهم واستغلالهم عن طريق إقامة العلاقة معهم وما إلى ذلك، حيث إن أخبار مثل هذه الحوادث تتصدر اليوم عناوين الصحف اليومية.
مستمعينا الكرام، ومن الحالات الأخرى العثور على الأصدقاء الوهميين بين الفتيات والفتيان في مساحات الويب، ورغم أن هذه العلاقات قد تكون في البدء جزئية وسطحية، ولكنها قد تكتسب تدريجيا أبعادا أوسع، وتهيئ الأرضية للمواعيد والعلاقات المغلوطة، وتؤدي إلى مزالق وانحرافات أكثر جدية.
سمعنا الأفاضل، في الحلقة القادمة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة سنستعرض بإذن الله تبارك وتعالى الحلول المناسبة للحيلولة دون المضار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ والمبالغ فيه للإنترنت، وخاصة من قبل الشباب اليافعين.
حتى ذلك الحين تقبلوا شكرنا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
لا بد من الاستفادة من مؤتمر الحج، ذلك الاجتماع المهيب للمسلمين في الديار المقدسة من أجل تشكيل مجلس الشورى، يتكون من عدة آلاف من الأشخاص، يكون أعضاؤه شخصيات بارزة ومنتخبة من مختلف الشعوب الإسلامية، ويجب على هذا المجلس أن يعرض قراراته التي يتخذها على الحجاج في موسم الحج من أجل إقرارها والموافقة عليها، وبعد ذلك يتم إبلاغها إلى الحكومات والشعوب الإسلامية كافة، وهذا هو الوجه الأفضل لاستثمار هذا الاجتماع المهيب لمسلمي العالم. قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء،
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية مفعمة بالتقدير والاحترام لجميع مستمعين الكرام مع لقائنا الجديد معكم وبرنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، آملين أن ينال استحسانكم، وأهلا وسهلا بكم. مستمعي الأفاضل، إن الشعور الشاعري بالنسبة للإمام الخميني لا يمكن أن ينقسم ويتجزأ عند جنس دون آخر، من حيث إن الشاعرات الرساليات كان لهن هذا التوفيق في خلق إبداعات وجدانية وإثارات إيمانية في شأن مفجر الثورة الإسلامية رضوان الله عليه، ومنهن السيدة كوثر شاهين من أرض الشام العزيزة التي فتحت عيونها على الثقافة والأدب، فبدافع فطرة الشاعرة السليمة والمستسلمة للإمام ذابت ريشتها في ثنائه ومدحه، وأخلصت له بمقدار إخلاصه رضوان الله عليه للإسلام، فعبرت عنه بقصائد أملتها عليها رسالتها الشعرية. وذات قيمة فكرية ومكانة فنية شأن الكثير من الشعراء العرب، ونتاج الشاعرة كوثر شاهين الأدبي ليس بالقليل، فقد أعدت ديوانا يزخر بالقصائد الجمة متناولا الإمام وأحداث الثورة الإسلامية وعنوانه ومضاة على نهج الثورة. في هذه الحلقة نقطف بعض ثمار نشاط الشاعرة الأدبي. جودك رشفها وتزيد، يا فارس الكلمات يا قلم الهدى، من لي إليك بأحرف فتجود، يا من بظلك يستظل مجاهد ويثور يدفع بالطغاة عنيد، يا فرع آل البيت يا ابن محمد، أنت المخلد والعطاء مديد، إني أمد العين مؤمنة بكم، إني أمد العين مؤمنة بكم، والقلب والأفكار حيث الجود، والشعر أخرج سيدي ما عنده من فضليات فاستقاك يريد، يا من زرعت الدرب حبا خالدا أملا رجاء والغد الموعود، يا ثورة المستضعفين وسيفهم، يا سيدي لله فيك نعود. Thank you. أعزائي المستمعين، إن الملاحظة لخصائص وميزات الشاعرة كوثر لابد أن يتعرف على ذوقها الأدبي والشعوري النابع من الالتزام بالعقيدة أولا وبولائها للإمام ثانيا. هذا الولاء الذي لا يقاس بالمقاييس المادية وعبارة مد العين للبيعة يحمل إحساسا إيمانيا صادقا لا يمكن أن يعرف مداه إلا العاشقون والذائبون في هذا الرجل الذي يمثل الإسلام بمفاهيمه وحقيقته. والتأثير الفني الذي تركته قصيدة الشاعرة لا يقل عن التأثير العقلي، فهو تناسق متكامل وإبداع حافل بالوضوح، منبثق من بيئة الشاعرة المتمتعة بتيارات أدبية ومسارات فنية تبرز القيم الأصيلة للأدب الهادف. وليس خافيا أن بعض الأسى والحزن قد غطى على ديوان الشاعرة للمناسبة الأليمة لافتقاد الإمام الذي صادف في شهر حزيران، ومن هنا انطلقت قصيدة الشاعرة بهذا العنوان. حزيران الأسى كيف التأسي وجمرك في دمي يغدو ويمسي، فقد رحل الإمام وصرت وحدي أناجي الطيف أستهديه نفسي، وأن العمر قافلة ليوم هو الخلد العظيم لكل نفسي، فيا من قد جمعت إليك علما وشعبا مؤمنا في كل درسي، رحلت عليك كل سلام قلب أحبك بل تعلق مثل قدسي، بثورتك التي صنعت رجالا وهزت كل عرش كل كرسي، فزعزعت الطواغيت الذين أقاموا ينهبونك نهب رمسي، سلاما يا إماما يا طهورا فأنت تعيش هنا بكل نفسي. عزيزي المستمع، إن الجرس الحسي لقافية السين في هذه القصيدة لا يمكن تقديره، علاوة على العاطفة الجياشة والانشداد الروحي مع مضامين الكلمات، حيث بدأت الشاعرة مطلع قصيدتها بعبارة حزيران: شهر الفاجعة العظيمة والمصيبة الجسيمة التي ألمت بالأمة، فكان أن خرجت الأمة عن سكونها وسكوتها مسترجعة لله ومكبرة له بانتخاب الخلف، وانتصرت إرادتها وشقت الثورة طريقها اللاهب رغم رحيل عمود خيمتها، وباءت أحلام الأعداء بالفشل الذريع، وكانت الولادة الأخرى للثورة الإسلامية. ومن هنا تنعطف الشاعرة بقولها: وخابوا إذ تقمصها علي بقوة مؤمن لا قرع جرسي، فشد عنانها وأقام صرحا لإسلام وفي درب ودرس من القرآن من آل كرام ومما صاغ روح الله يرسي قواعد دولة الإسلام فيها رحاب الدين من عرب وفرسي فبارك رب عرش في يديه بناء الدولة الفضلى بدرسي وأسكن راحلا بجنان خلد وبوأه مكان القلب يمسي فعهدا يا إمام الحق عهدا لمن قد جاءنا من بعد يأسي. مستمعي الأكارم، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. ورد عن الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستفاد من هذا الحديث مرتبتان من مراتب حضور القلب. الأولى أن السالك يكون مشاهدا جمال الجميل في تجليات حضرة المحبوب على نحو تكون جميع مسامع قلبه مسدودة عن سائر الموجودات، وتكون بصيرته مفتوحة لجمال ذي الجلال الطاهر، ولا يشاهد غيره، وبالجملة يكون مشغولا بالحاضر وغافلا عن المحضر والحضور. والمرتبة الثانية التي هي دون تلك المرتبة أن يرى السالك نفسه حاضرا في محضره، ويلاحظ أدب الحضور والمحضر. فالرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه كأنه يقول: إن كنت تستطيع أن تكون من أهل المقام الأول وتأتي بعبادة الله على ذلك النحو فافعل، وإلا فلا تغفل عن أنك في المحضر الربوبي. ولمحضر الحق تعالى أدب تكون الغفلة عنه لا محالة بعدا عن مقام العبودية. وإلى هذا أشير في الحديث الذي رواه أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه قال: رأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك، أتدري بين من كنت؟ إن من أسرار العبادات وفوائدها المهمة التي تكون بقية الفوائد مقدمة لها أن تكون مملكة البدن بجميعها ظاهرها وباطنها مسخرة تحت إرادة الله ومتحركة بتحريك الله تعالى، وتكون القوى الملكوتية للنفس من جنود الله، وتكون كلها كملائكة الله بالنسبة إلى الحق تعالى. وهذه من المراتب النازلة لفناء القوى والإرادات في إرادة الحق. ويترتب على هذا بالتدريج النتائج العظيمة، ويكون الإنسان الطبيعي إلهيا، وتكون النفس مرتاضة بعبادة الله، وتنهزم جنود إبليس بالمرة وتنقرض، ويكون القلب مع قواه مسلما للحق، ويبرز الإسلام ببعض مراتبه الباطنية في القلب، وتكون نتيجة هذا التسليم لإرادة الحق في الآخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب في العوالم الغيبية. أنت يا طالب الحق والسالك إلى الله، إذا طوعت طائر الخيال وقيدت شيطان الواهمة وخلعت نعلي حب النساء والأولاد وسائر الشؤون، واستأنست بجذوة نار العشق لفطرة الله، وقلت: إني آنست نارا، ووجدت نفسك خاليا من موانع السير، وهيأت أسباب السفر، فقم من مكانك واهجر هذا البيت المظلم للطبيعة والمعبر الضيق المظلم للدنيا، واقطع سلاسل الزمان وقيوده، وانجو بنفسك من هذا السجن، وأطر طائر القدس إلى محفل الأنس. نحو الآفاق العالية.
ناديت يا ربي يا ربي فقال لك الأمان أنا في رحابك بيت ربي وتلبي وأطوف بالبيت العتيق تطوب هادفات قلبي لحنا شجيا راه ذكر الذنوب فدا بذنبي أنا هل أنا يا رب أنا في رحابك بيت ربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك يا كعبة لمت شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح الأمين يا كعبة لمت شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح تطوبها دقات قلبي وأطوب بالبيت